لأنه ما تكلم مثل هاي القضايا بعد. خلص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الثانية، وهي أن يبيع البائع مال المالك عن المالك، لكن مع سبق المنع من المالك. قلنا المشهور الصحة، وفخر الدين ذكر أن بعض من يقول بالصحة يقيدون بعدم سبق المنع، فهؤلاء يقولون بالفساد مع سبق المنع. ويلوح إليه كلام للعلامة في التذكرة بينا، بل ويظهر هذا القول من المحقق الثاني في بعض كلام له أيضا كما بينا. المهم البحث في نفس القول الثاني ومدركه، له مدرك صحيح أو لا، بغض النظر من قاله ومن لم يقل. قلنا هذا القول بحسب الظاهر لا وجه له عدا أمرين. الأول أن يتخيل أن الدليل على صحة الفضول منحصر برواية عروة، ورواية عروة ليس فيها سبق مانع، لأن النبي صلى الله عليه وآله دفع إلى عروة دينارا وقال اشتري لنا به شاتان، ولم يزد، أمر بالشراء ولم ينهى عن البيع، اللي هو المفروض أنه وقع من عروة فضولا بيع الشات، وهذا هو مقام النهي لو أراد. فخلوه يدل على أنه لم ينهى، بل بالبيان الذي قدمناه مفصلا وذكرنا به أمس، المفروض أن عروة عالم برضا النبي باطنا، كما يدل عليه تقريره صلى الله عليه وآله إياه بقوله بارك الله لك في صفقة يمينك. وإذا كان راضيا فكيف يكون قد منع ونهى؟ لا يجتمع كونه راضيا مع كونه قد نهى ومنع. هذا الوجه الأول. وإذا انحصر الدليل بمثل هذه الرواية المختص موردها بعدم سبق المانع، ولا يبقى دليل على الصحة مع سبق المانع. الوجه الثاني أن المفروض في مسألتنا سبق النهي والمنع، وأن بيع الفضول وقع مع منع ونهي من المالك، والمنع والنهي ينشأ عن كراهة. وإذا كان المفروض أن البيع وقع مع منعه ونهيه، يعني إلى آخره عن منع ونهي، فالمفروض إذن أن الكراهة أيضا التي هي وراء هذا المنع والنهي، كراهة في القلب في الباطن، تبقى مستمرة ما دام النهي وإلى آخر العقد. ومثله يبقى كراهته باطنا ولو آنا ما بعد العقد. الاستبعاد أنه زالت الكراهة مطابقا ومقارنا لآخر جزء من العقد. إذا أنا قلت لك لا تفعل هذا الفعل وأنت فعلت، أنا ناه وغير راض، في العادة يبقى عدم الرضا والكراهة في القلب اللذان كانا وراء منعي ونهي، يبقيان ولو آنا بعد العقد. بقاؤهما إلى تمام العقد مفروض، لأنه وقع مع نهي، والنهي يعني كراهة، وقع بتمامه هكذا. لكن نقول يبقى عادة آنا على الأقل وقتا ما بعد انتهاء العقد، لبعد أنه مقارنا لآخر جزء من العقد، لقول المشتري، للفظ المشتري تاء قبلته زال الرضا، زالت الكراهة. هذا بعيد في العادة، فيبقى آنان. وإذا بقي آنان نقول هذه الكراهة وعدم الرضا في الباطن بعد البيع تساوي رد البيع، بناء على أنه لا يحتاج في الرد إلى إبرازه وإظهاره بمثل لفظ رددت وفسخت وأمثال ذلك، بل يكفي فيه هذا الشعور الباطني، عدم الرضا الباطني، كراهة بالباطن بناء على هذا. كما قد يستفاد كفاية ذلك من حكم في مسألة اختلاف الموكل والوكيل في الإذن في الشراء برد البيع بمجرد حلف الموكل، إذ بمجرد حلفي على أنه لم يأذن لا، لا يثبت إلا أن الوكيل فضولي في هذا الشراء، اشترى بلا إذن. وحكم الفضولي أن للحالف الذي ثبت بيع ماله على وجه الفضولية أن يجيز وأن يرد، لا أن نفس الحلف رد. فكيف صار نفس الحلف ردا؟ قالوا لأن حلفه أمارة على أنه الآن حينما يحلف وبعد البيع ليس براض. وهذا التعليل منهم لا يتم إلا إذا كان ما كشفت عنه الأمارة وهو عدم الرضا كافيا في تحقق الرد الآن، واضح؟ وإلا للزم ترتيب ما ذكرت من الحكم بأنه بعد الحلف فضولي، فالآن لك أن تجيز وأن ترد بما يبرز الإجازة والرد، لا ترد بمجرد عدم رضا في الباطن. هذا ولكن الأقوى عند المصنف هي الصحة في هذه المسألة وعدم الفرق بين سبق المانع كما هنا وعدم سبقه كما في المسألة الأولى، فيهما جميعا نقول بالصحة. وأما ما ذكر للفساد من الوجهين فكلاهما باطل. أما بالنسبة للوجه الأول وهو أن تتمسك برواية عروة تقول ليس من مستند للصحة إلا رواية عروة، وروايته مختصة بالمسألة الأولى عدم سبق المنع، فليس للمسألة الثانية أي سبق المنع دليل على الصحة. أما هذا الوجه ففيه أن الدليل لا ينحصر برواية عروة، بل هناك أدلة أخرى. هناك مثلا العمومات من الكتاب والسنة، أوفوا بالعقود وهذا عقد، تجارة عن تراض هذه تجارة عن تراض، أحل الله البيع وهذا بيع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هذا استحلال لمال المسلم المالك بطيب نفسه بإجازته، بناء على أنه هذه الأدلة ما أخذ منها في الرضا، مثل تجارة عن طراض ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، لم تدل إلا على اعتبار أصل الرضا، الرضا مطلوب شرط، ولم تدل على اعتبار كونه على وجه المقارنة مع البيع، فيصح إذن أن يقال من مجموع الأدلة استفيد أنه يمضي الشارع ما كان بيعا أو عقدا أو تجارة أو سببا من أسباب استحلال مال الغير تحت هذه العناوين وأمثالها مع رضا، لكن مع رضا بأي شكل، مطلقا مقارنا أو غير مقارن، فينطبق على ما نحن فيه. هذا يضاف إلى هذه العمومات رواية صحيحة محمد بن قيس تذكرها، التي فيها أن رجلا باع جارية إلى رجل آخر، فلما جاء أبوه الغائب قال هذه وليدتي، جاريتي الوليدة، باعها ابني بغير إذني. فحكم الإمام عليه السلام بأن الحكم أن يأخذ هذا الرجل الأب الوليدة وابنها. وفرضنا في الرواية أن المشتري لما اشترى هذه الجارية أخذها واستولدها، كأن الأب كان مسافر غايب مدة تكفي للاستيلاد. فقال الإمام عسام الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها، طبعا الوليدة من باب أنها له ولم يأذن مثلا، أما الابن فمن باب أنه يحبسه على القيمة. لماذا؟ لأنه ولد من المشتري الباني على أنه مالك، وأن من باعه الوليدة هو مالكها فيملك بالبيع، فوطأها شبهتان، وولد الشبهة كولد العقد الصحيح، حر تبعا لأبيه كما قال أنه ولد شرعي وليس بولد زنا كما في العقد الصحيح. فإذا كان حرا فليس يكون ملكا للأب تبعا لجاريته، وإنما يكون حرا لا يملك. نعم هذا الحر استخرج من ملك المالك، من جارية المالك كان يمكن أن يستخرج منها هنا ولد مملوك للمالك تبعا لأمه، نماء ملكه. بهذا الاستخراج، هذا الاستيلاد من قبل المشتري، فوت على المالك ولد مملوك فيعوض عليه بقيمة هذا الولد. كيف تحتسب القيمة؟ قلنا يحتسب يفترض هذا الولد الحر مملوكان، خرج مملوكا بهذا الشكل بهذه الأوصاف، ويقوم على هذا الأساس ويعطى القيمة. لا أريد أن أرجع إلى كل التفاصيل، المهم قال الإمام الحكم أن يأخذ الجارية الوليدة وابنها، هذا لك. فناشده المشتري يا أمير المؤمنين هذا ابني، فعلمه طريقة تجعل مالك الوليدة يجيز البيع، قال خذ ابنه حتى يجيز لك البيع، فدل بهذه العبارة على أن هذا البيع قابل للإجازة، يصح بإجازة المالك، فضولي صدر بغير إذنه ولكن إذا أجازه يصح، قال خذ ابنه حتى يجيز لك البيع. طبعا كان في الرواية إشكال أن هذه الإجازة لما وقعت كانت بعد الرد، هذا كلام سابق ما لنا فيه من شغل. قلنا مخاصمة البائع وما أدري ما ذكر من وجوه أخرى لا يدل على الرد، يدل على أنه يريد أن يثبت مدعاه، هذا باع بلا إذني، إذا باع بلا إذني فليس لكم أن تأخذوا جاريتي وتستولدوها، على الأقل حتى أنظر في الأمر وأجيز أو أرد، لا أني الآن رددت وانتهى الأمر، هذا محمل حملناه هناك. بغض النظر عن هذا وجوابه، عن إشكال أن بعد الرد وجوابه، دلت على أنه قابل للإجازة ويصح بالإجازة. هنا في هذه العبارة وفي هذا المقام الذي دل فيه كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أن هذا العقد قابل للإجازة والتصحيح برضا المالك. هنا لم يستفصل، لم يسأل على أن هذا البيع من قبل ابن المالك للوليدة صدر مع مجرد عدم إذن وعدم رضا، أو صدر وكان قد سبق من الأب نهي الابن عن بيعها. ما استفصل ولا سأل، وهذا يدل على وحدة حكم الفرضين سبق المنع وعدمه، إذ لو كان الحكم يختلف لكان ينبغي أن يستفصل ويقول هل كنت نهيته أو لا، فإن قال نعم كنت نهيته فيقول إذن البيع هنا باطل. لو لم تكن نهيته لكان صحيحا، أما هنا يعني لكان صحيحا مع الإجازة، أما هنا فباطل لاغ لا إجازة فيه. ترك الاستفصال يدل على أنه لا فرق، لا يهمني أن يكون سبق النهي أو لا، الحكم واحد على كل حال وهو الصحة بالإجازة. فهذا دليل على صحة الفضول في مسألتنا الثانية من جهة ترك الاستفصال في رواية محمد بن قيس. هذا ويمكن أن يقال، هذا تعليق على هذا الاستدلال من المصنف، يمكن أن يقال بمنع هذا الوجه المبني على ترك الاستفصال، وذلك بدعوى أنه لا محل الاستفصال، لأن المفروض في مورد الرواية كون البيع من دون سبق مانع، الاستفصال وعدمه يكون مع الاحتمالين، يحتمل المورد سبق النهي يحتمل العدم، فنستفصل نقول كان سبق منك نهي أم لا، طبعا نستفصل إذا كان حكمهما يختلف، حينئذ يقال من عدم الاستفصال يستظهر وحدة الحكم في المسألة في المسألتين. المهم المطالبة بموضوع الاستفصال حتى يستدل بترك الاستفصال على وحدة الحكم في المسألتين، موضوع الاستفصال احتمال كلا الأمرين سبق النهي وعدمه. أما إذا كان المورد محسوما أنه من هذا القبيل، من قبيل ما لم يسبق فيه منع، فيكون الجواب ورد على طبق ما هو مفروض في المورد، يعني صحيح باعتبار أنه في المورد لم يكن، أو على الأقل صحيح في هذا المورد، لا نريد أن نقول صحيح في خصوصه فينفي الصحة هنا، لا صحيح فيها، صحيح في هذا المورد من دون شمول لذاك أو تعرض لذاك، فلا يكون دالا على الحكم في ذاك، يعني سبق النهي. نريد أن نقول هذا الخبر مورده عدم سبق النهي، لماذا؟ وذلك لأن الأب لما جاء يخاصم قال وليدتي باعها ابني بغير إذني، لو كان سبق أن منعه ونهى لكان المناسب أن يقول وليدتي باعها ابني وقد نهيته، فإن هذا أقوى وأخصم في احتجاجه، واضح؟ فمن تركه له يفهم أنه لم يكنها. إذن يمكن أن نقول ظاهر قوله باعها ابني بغير إذني وعدم ذكر أنه منعه ونهى أنه لم يكن منعه، أولا من هذا الوجه، وهو أنه لو كان منع لكان المناسب ذكره لأنه أقوى في حجته وهو في مقام مخاصم واحتجاج. وجه الثاني بغض النظر عن المخاصم والاحتجاج هو نفس قولي عبارة وليدتي باعها ابني بغير إذني، هي هذه العبارة ظاهرها أن البيع وقع فقط وفقط مع مجرد عدم الإذن، باعها بغير إذني. معنى باعها بغير إذني أني ما كنت أذنت، لا أني كنت منعت، ظاهر العبارة هذا. فمن الوجهين نقول إن مورد رواية محمد بن قيس هو عدم سبق المنع والنهي، لا أنه محتمل لهما، ليقال إذا كان محتملا فالمناسب مع اختلاف الحكم هو الاستفصال، ومع تركه يستدل على وحدة الحكم في الصورتين. ليس هذا بصحيح، هذا موردها والحكم بالصحة نزل على هذا المورد، فيبقى مورد سبق المنع لا تتعرض الرواية له ولا دلالة منها على حكمه، فهذه لا تصلح دليلا. هكذا يمكن أن يقال. بالعودة إلى كلام المصنف، إذن قال لا يختص مستند حكم الصحة في الفضول برواية عروة، بل هناك العمومات وهناك ترك الاستفصال في صحيح ابن محمد بن قيس، ويضاف إلى ذلك أيضا جريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه من الأخبار التي دلت على أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فالنكاح صحيح بالإجازة، ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. بتقريب أن مورد هذه الأخبار بحسب عبارة الراوي عن عبد تزوج بغير إذن سيده، المورد وإن كان نكاح العبد بدون إذن المولى وحينئذ لا تدل على أكثر من عدم الإذن، عبد عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فهذه العبارة بحسب فرض الراوي للمسألة لا تدل على أكثر من كون العبد تزوج بلا إذن، لا أنه تزوج مع سبق منع. ولكن نقول إن المورد هو سبق منع المولى لا مجرد عدم إذن بشهادة الحال بين الموالي والعبيد، فإن الحال بين الموالي والعبيد هي أن الموالي يمنعون عبيدهم وينهونهم عن الاستقلال في التصرف، يمنعون عن هذا، يقولون ليس لأحد منكم مخاطبين العبيد أن يتولى عملا من الأعمال من دون الرجوع إليه. الحال يشهد بوجود النهي والمنع من قبل الموالي للعبيد عن الاستقلال بالتصرف والتصرف من دون رجوع إلى الموالي. بشهادة الحال هذه نقول مورد هذه الأخبار سبق منع المولى عبده عن التزوج من غير إذنه لا مجرد عدم إذن من المولى، وهذا هو مورد مسألتنا. ومع ذلك فهذه الأخبار حكمت بالصحة. بهذا البيان نقول ثبت من هذه الأخبار صحة نكاح العبد فضولا مع سبق منع مولاه، وبالفحوى وبالانتقال من موردها وهو النكاح إلى البيع يثبت صحة بيع الفضول أيضا مع سبق منع المالك عن البيع الذي هو مسألتنا البيع. واضح؟ هكذا هو تقريب الاستدلال هنا. ويمكن هنا أن يعترض على المصنف، وأنت سابقا لما استدل بفحوى أخبار صحت نكاح العبد بلا إذن، وهو مصداق من مصادق الفضولي، لما استدل بفحواها على صحة البيع فضولا وبغير إذنين، باعتبار أنه إذا صح في النكاح وهو ما هو ومتعلق بالفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد وما أدري ماذا، فإنه يصح بالأولوية في البيع الذي هو دون ذلك تشددا وأهمية. أنت هناك اعترضت وقلت الأولوية ممنوعة، قد توهن وتمنع بما جاء في رواية العلاء بن سيابة الواردة في الرد على العامة. العامة ماذا قالوا؟ قالوا بالفرق بين وكيل في التزويج عزل ولم يبلغه العازل، قالوا هنا يبطل تزويجه، هذا الذي وقع قبل أن يبلغه العزل وبعد العزل واقعا، وبين وكيل في بيع عزل ولم يبلغه العزل وكان باع بعد العزل وقبل بلوغه، فقالوا بالصحة. وفرقوا بينهما، قالوا إن للمال عوضة، وأما البضع فليس له عوض. قال الإمام سبحان الله ما أجور وأظلم هذا الحكم، إن النكاح أجدر وأحرى أن يحكم فيه بالصحة. طبعا هو ما عبر أن يحكم فيه بالصحة، عبر أن يحتاط فيه، فجعل الاحتياط بالحكم فيه بالصحة إلى آخر ما ذكرناه هناك. هذه الرواية جعلتها ردا على الأولوية، إن النكاح أولى، والمستفاد من الرواية أنه إذا صح البيع في مورد ومقام مثل الفضولي فالنكاح أولى منه في ذلك المقام بالصحة مثل نكاح الفضولي، فالأولوية معكوسة. والاستدلال بالأولوية من صحة النكاح على صحة البيع موافق للعامة اللي حكموا بالعكس على ما فصلناه هناك، فكيف هنا تقرر الاستدلال من صحة النكاح على صحة البيع بالأولوية؟ كيف هذا؟ أليس هذا رجوعا عن الطعن على الأولوية المستدل بها هناك؟ إلا أن يقال إن هناك لم يرد الجزم بتوهين الأولوية، لأنه قال هناك إنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين وكيل النكاح ووكيل البيع، قد ربما توهن، يعني جعله احتمالا أن يقال هكذا. على كل، وبغض النظر عن هذا الذي ذكرنا، فقد يورد على المصنف بأن أخبار صحة نكاح العبد مع لحوق إجازة السيد ليس فيها تصريح بسبق النهي في موردها، وكل ما هناك أنه تزوج بغير إذن السيد، وأن نكاحه هذا عصيان للسيد، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وتحقق عصيان السيد يكفي في عدم الاستئذان ولو لم يكن تقدم من السيد نهي، لأن من حق السيد أن يستأذن، فعدم استئذانه خروج عليه وعلى حقه وعصيان له، فيكفي هذا في صدق العصيان. وأما ما ذكرت من شاهد الحال بين الموالي والعبيد، وأنه يشهد بأن العبيد ينهون ويمنعون مواليهم عن التصدي للتصرفات بالاستقلال ومن دون مراجعة المولى، فهذا فيه أن شهادة الحال هذه لا تدل على سبق مانع، ولا تدل على أكثر من أن الموالي لا يرضون بفعل عبيدهم إلا بعد أن يستأذنوا، مجرد عدم رضا. فمورد الرواية بناء على هذا ليس سوى عدم الرضا الباطني من المولى، لا سبق المانع، وليس مجرد عدم الرضا مثل سبق المانع. إلا أن واحد يعود فيناقش يقول لا، الحق مع المصنف، الحال تشهد بأن الموالي يمنعون على الأقل مثلا إذا اشترى المولى عبدان، على الأقل أول مرة أول ما يشتري يقول دير بالك أو إياك أن تتحرك أو تتصرف من غير الرجوع إليه، على الأقل هذه المرة مثلا، لا أنه يسكت هكذا ويتركه. فإن العبد إذا تركته لا يترك، إذا تركته يستغل مثل ذلك أو يقع في الوهم والاشتباه وأمثال ذلك، والموالي حريصون على أن لا يقع عبيدهم في مثل ذلك. على كل، ربما يقال هكذا. كيفما كان، إذن يمكن منع كون موردها سبق نهي، بل موردها مجرد عدم رضا، والحكم فيه بالصحة لا يستلزم الحكم بالصحة في مورد سبق النهي. وهذا عدم الاستلزام موردا مختلفان، وفي هذا الثاني خصوصية زائدة وهي سبق النهي، وليس يقتضي الحكم بالصحة مع عدم سبقه الحكم بالصحة مع سبقه أيضا لعدم تساوي الموردين، فضلا عن أن يكون أولوية في الثاني للحكم مثلا. ولو سلم أنه استلزمه فغاية ما يثبت حينئذ أن مورد الرواية نكاح العبد فضولا مع عدم سبق مانع، والحكم فيه بالصحة يستلزم الحكم بالصحة مع سبق المانع مثلا لعدم الفرق للتساوي، لكن يبقى أن ذلك في النكاح في الصورتين. وأما التعدي من النكاح إلى البيع بصورتيه ومنه هذه الثانية التي نحن فيها للقول فيه بالصحة مع سبق المانع، فهذا يحتاج إلى أولوية قد عرفت الإشكال فيها. كنت تقول إذا ثبت الصحة في النكاح الفضولي ثبت في بيعه بالأولوية، وقد عرفت الإشكال فيها. إلا أن يقال إن المصنف عندما قال في أصل المسألة بالاستدلال من ثبوت الصحة في مورد هذه الأخبار بعد الفراغ عن كون موردها سبق المانع، الاستدلال من ثبوت الصحة هناك لثبوتها في البيع مع سبق المانع بالفحوى، أراد لا الأولوية حتى يورد عليه بأن هذا مناف لما تقدم منك من منع الأولوية برواية العلاء بن سيابة، بل أراد من الفحوى المساواة، فإن هذا المورد النكاح مع سبق المانع يساوي البيع مع سبق المانع في الخصوصيات المهمة، وهو تصرف من ليس له التصرف في مورد في مال أو في حق في متعلق من له التصرف، من تصرف غير المالك في مال المالك، تصرف العبد في نفسه المملوكة للمولى وأمثال ذلك، تصرف من ليس له التصرف في مال أو حق من له التصرف من مالكين من مولى، هذا المهم في المسألة. وأما الاختلاف بنكاح هنا أو ببيع هناك فليس بمهم، فيتساويان، واضح. ويصح أن يقال بالانتقال من هذا إلى ذاك إذا أراد هذا، فلعله لا يكون حينئذ الاعتراض واردا عليه. ثم يمكن أن يقال، هذا الآن عود مني إلى كلام المصنف، المصنف ماذا قال الآن؟ لا ينحصر الدليل برواية عروة، هناك العمومات، هناك ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس، هناك فحوى أخبار صحة نكاح العبد فضولا التي موردها بشهاد الحال سبق المانع، فتدل على الصحة في البيع مع سبق المانع. هنا نقول لو تنزلنا عن دعوة شاهد الحال وأنه لا دلالة فيه على سبق المنع، بل موردها حينئذ مجرد عدم الاستئذان، مع ذلك يمكن أن نتمم الاستدلال بأخبار نكاح العبد فضولا على صحة البيع هنا، أي مع سبق منع، وذلك من جهة التمسك بعموم التعليل. هناك لما قيل يصح نكاح العبد إذا أجاز السيد، علل بعلة أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز أجاز، فنقول هذه العلة عامة لموردين بعد إلغاء خصوصية النكاح، وأن البيع كالنكاح مهم عقد، والمهم من المسألة الفضولية في المتصرف. بعد هذا نقول هذه العلة سارية في الموردين. هناك مع عدم استئذانه السيد لم يعص الله عصى سيده، وهنا مع مخالفته نهي السيد لم يعص الله وإنما عصى سيده، بعدما بينا أن المقصود من عصيان الله التزوج بمثل المحارم أو ذات العدة أو ذات البعل أو أخت الزوجة أو الخامسة وأمثال ذلك مما هو محرم شرعا وغير مشروع، لا عصيان الله من جهة مجرد عصيان السيد ومخالفة حقه الذي هو في الحقيقة عصيان السيد. ها؟ هنا فرض كلامنا في مثل هذه الأمور نقول لسنا نريد أن يتزوج خامسة ونحو ذلك، ولا أن يبيع الخنزير والخمر وأمثال ذلك، نقول لا، في المال المشروع بيعه فقط وفقط عصى السيد، أي من هو بمنزلة السيد هنا في البيع، ممن له حق أن يستأذن كما للسيد هناك في مورد نكاح العبد الحق أن يستأذن، ماله الذي يجوز في نفسه بيعه وليس من مانع، ليس خمرا، ليس خنزيرا، ليس إلى آخره، ليس ربا هذا البيع، كل هذه الموانع منتفية، ليس فيه معصية لله، فقد فيه معصية لصاحب المال بمخالفة نهيه ومنعه. هذه علة متساوية موجودة بين الموردين، فنتمسك بهذه العلة المنصوصة للقول بالصحة في محل الكلام. هذا كله مع جريان المؤيدات المتقدمة في المسألة الأولى. المسألة الأولى تذكر كان ذكر العمومات ورواية عروة ورواية محمد بن قيس وما أدري بعد، ثم ذكر مؤيدات مثل أخبار الاتجار بمال اليتيم، قلنا فيها محامل يحتمل حملها على حكم تعبدي فلا تخلو من استئناس لحكم المسألة، تذكر، ويحتمل الحمل على الحكم بصحتها بالإجازة، حكم تعبد يعني صحة بلا إجازة، تعبد من قبل الشارع، ويحتمل الحمل على الصحة مع الإجازة، وحينئذ إن قلنا باختصاصها بموردها فأيضا مؤيدة لكبرى صحة الفضولي، وإن قلنا بعدم الاختصاص والتعدي فهي دليل، فهي لا تقصر عن التأييد في احتمالات على واحد استئناس للحكم يعني تأييد للحكم في محل الكلام، وعلى آخر تأييد لكلي الفضولي بصحة جزئي منه، وعلى ثالث دليل على الكلية. فهي لا تخلو من التأييد، قدر وتيقى منها التأييد على ما أوضحناه هناك مفصلا. رواية التجار باليتيم، رواية صاحب المال الذي دفع المال إلى العامل في المضاربة واشترط عليه المضاربة والمعاملة بجنس خاص بمتاع أمتعة خاصة مثلا، فخالف هذا الاشتراط وهي موردها سبق المنع على هذا، اشترط عليه يعني منعه، فموردها سبق المنع. لكن طبعا فيها مثل ما ذكرنا بروايات التجار اليتيم من احتمالات الحكم التعبدي والتأييد والاستدلال، ستكون مؤيدة في خصوص مسألتنا. خب هذه الأخيرة رواية مخالفة العامل رب العمل في شرطه في المضاربة، هذه يمكن القول هي موردها المنع، لأنه سبق الاشتراط على العامل أن لا يتاجر بكذا ففعل، والاشتراط منع، فهذه تصلح لتأييد حكم الفضول في مسألتنا وهي سبق المنع. وأما غيرها مثل أخبار التجار بمال اليتيم فبحسب الظاهر ليس يظهر منها سوى أن المفروض فيها هو عدم الاستئذان من دون تقدم منع، فقد يقال بعدم جريان هذا النحو من الأخبار كمؤيد فيما نحن فيه هذا. ثم أن المصنف لما ذكر المؤيدات عدد، فقال أخبار الاتجار بمال اليتيم وخبر مخالفة العامل شرط رب العمل في المضاربة، وأيضا أخبار أو ما ورد في بيع المغصوب، جاعلا ما ورد في بيع المغصوب من جملة ما تقدم، لا أنه هنا ذكره، قال ما تقدم من المؤيدات مثل كذا وكذا وأخبار بيع المال المغصوب، مع أن هناك لم يذكر شيئا من أخبار بيع المغصوب، ذكر أخبار التجار مال اليتيم، خبر مخالفة العامل رب العمل في المضاربة، ما أدري ذكر صحيحة الحلب في من ذكر صحيحة الحلب في من باع المتاع ثم كرهه المشتري وأراد رده ولم يكن اشترط على البائع خيارا يرد به فعاد إليه، يعني بمعنى أقلني عثرتي واغفر زلتي، فقال لا أرد إلا بوضيعة، قال الإمام لا يجوز الرد بوضيعة. هذا النحو من الأخبار ذكر، ماذا كأخبار بيع المغصوب عشان ماذا فيها
اختصموا فيه ثلاثة،
هذا من أخبار بيع هذا من أخبار بيع المغصوب، ليش ما ثابت غصب؟ كل يدعي ما ثابت، ما مفروض فيه غصب، أخبار بيع المغصوب أوضح من هذا، موردها المغصوب وبيعه. على كل هذا كله يتم به الكلام في الجواب عن الوجه الأول، يبقى الجواب عن الوجه الثاني. قال المسألة الثانية أن يسبقه، يسبق هذا البيع من البايع الفضولي منع المالك، والمشهور أيضا كما في المسألة الأولى صحته، وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي الذين يقولون بصحة الفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك، فهو يقول بالصحة في المسألة الأولى دون الثانية، ويلوح إلى هذا القول فساد في الثانية ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي الذي نصه هذا، أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. بعد تضعيف السند أولا يقول ثانيا لو تنزلنا وسلمنا وغضضنا النظر عن ضعف السند وكان الكلام فقط في الدلالة، فهذا محمول على أن العبد نكح بعد منع مولاه وكراهته، يعني وكراهته التي أبرزت وأظهرت لا الباطنية، بعد المانع، المانع لا يكون في القلب، بعد المانع يعني نهاه وكراهته التي أظهرت بهذا، فإنه شوف التعريف، فإنه يقع باطلا إذا كان بعد هذا، فإنه يقع باطلا. طيب هذا الكلام في النكاح، والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغيره، أو الظاهر أنه أي العلامة، نجعل هذه العبارة من المصنف حتى لا تقول هذا الكلام العلامة في النكاح، نحن نتكلم في البيع، فإذا تم كلامه فهو يلوح إلى هذا القول في النكاح، ونحن نتكلم في البيع، يقول والظاهر أن العلامة لا يفرق بين النكاح والبيع، فكلامه هذا في النكاح ينجر إلى البيع أيضا، وبالتالي يكون ظاهر كلامه بعد الغض عن ضعف السند أنه يمكن التوفيق بين الأدلة الدالة على جواز الفضول في النكاح وبين هذا النووي الذي يدل على أنه زان يعني عقده باطل، بحمل هذا على صورة المانع، لا مانع من هذا، واضح؟ هذا يلوح إلى هذا القول، كأنه يمكن القول بهذا ولو جمعا بهذا الشكل. على كل، ويظهر من المحقق الثاني هذا القول حيث احتمل فساد بيع الغاصب نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا من قبل المالك، وهي الغاصب أخذه منه بالقهر والاستيلاء، فالمالك غير راض، هذه الأمارة على عدم الرضا يمكن لأجلها، يحتمل لأجلها قول بفساد بيع الغاصب، وإن كان أصح الوجهين، أصح الوجهين فيه الصحة كما قال. هذا ما معناه؟ معناه أن سبق المانع مفروغ عن كونه يقتضي البطلان، لكن لما كان في الغاصب لا سبق منع صريح، وإنما هو وجود أمارة على عدم رضا باطني، وهي أن أخذ منه بالغصب، يقع الكلام هل هذه الأمارة، هل هذا المدلول عليه بالأمارة وهو عدم الرضا مثل المنع والنهي الصريح فيبطل، من هنا جاء احتمال بطلان، أو ليس مثله فلا يبطل، من هنا جاء احتمال الصحة وقوى الصحة. هذا يدل على المفروغية عن أن تقدم المنع يوجب البطلان. وكيف كان؟ إذا كان هذا يلوح إليه كلام العلامة أو ظاهر المحقق الثاني أو لا، فلنبحث في القول في نفسه، فهذا القول لا وجه له ظاهرا عدا أمرين: أول، تخيل أن المستند في عقد الفضول هي رواية عروة المختصة بغير المقام، بعدم سبق المانع، بعدم الاستئذان فقط، عدم رضا، هذا وجه. وثانيا أن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما لا نريد أن يبقى دائما بعد العقد، لكن آنا ما وهذا حاصل، لأنه إذا كان هناك نهي والعقد وقع عن نهي والنهي ينشأ عن كراهة، فالعقد وقع عن كراهة، ومعنى أنه وقع عنه يعني أنه نهاه في تمام العقد، فهو كاره في تمام العقد. ومثله يستبعد في العادة أنه بمجرد انتهاء العقد ومقارنة لآخر جزء زالت الكراهة، بل تبقى عادة ولو آنا بعد ذلك، آنا آنين ساعة ساعتين ثم قد يرضى. واضح؟ فإذا وجدت الكراهة ولو باطنا آنا ما فهذا كاف في الرد، تحقق رد البيع. وإذا تحقق الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة، لأن الإجازة بعد الرد لا تؤثر، كما أن الرد بعد الإجازة لا يؤثر بالإجماع. من أين قلت يكتفى بالمنع الموجود بعد العقد ولو أنا ما، مع أنه المنع الموجود بعد العقد ليس منعا صريحا، مجرد رضا، عدم رضا باطني. يقول بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد، بناء على هذا، وهذا يقتضي على ما يقتضي حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل، هذا موكل وهذا وكيل، فكيف اختلفا مأذون أو لا؟ هو موكل لكن اختلفا في الإذن في هذا الصنف مثلا أو هذا المتاع الشخصي، هذا اشتريته بالإذن، هو يقول لا ما أذنت لك فيه، أنا آذن في أشياء وأنت وكيلي، لكن هذا ليس فيه إذن. فحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل، حكموا بانفساخ العقد، انفسخ العقد. لماذا انفسخ العقد ورد هذا العقد مع أنه هذا إذا كان بالإذن فهو فضولي يرد بنفس الحلف؟ لماذا؟ قال لأن الحلف عليه على عدم الإذن أمارة عدم الرضا الآن عندما أحلف على أني ما أذنت له، إذن أنا الآن لست راضيا بهذا البيع، وإذا كنت لست راضيا فكيف يكون هذا الحلف الكاشف عن عدم الرضا كافيا في رد البيع وانفساخه، إلا إذا بنينا على أنه يكفي عدم الرضا الباطني المستكشف من هذا الحلف. واضح الكلام؟ وبقيته تأتي، والحمد لله رب العالمين.